الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. من التكريم، ولذلك أيضا كلفه بمقدار ما كرمه. أولا كرمه بهذه الصورة والخلقة الحسنة التي لم يخلق الله سبحانه وتعالى خلقة أخرى تشابهها فضلا عن أن تتفوق عليها. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان بنحو تجلت فيه عظمة الله وقدرته في آن واحد. لو تأمل الإنسان في خلقته هو كبدن، فإنه يرى آيات من الإعجاز وبديع الصنع لا توجد في أعظم المخلوقات وأكبرها. لاحظ القرآن الكريم يتحدث عن خلق السماوات والأرض والبحار والمحيطات والأفلاك، ويقول: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. يتحدث عن كل هذه الأشياء. شنو حجم الإنسان إلى باقي هذه المخلوقات؟ شنو حجم الإنسان إلى الجبل؟ لا شيء. شنو حجم الإنسان إلى المحيطات؟ لا شيء. ولكن عندما يتحدث القرآن الكريم عن خلقة الإنسان يتحدث عنها بنحو آخر: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، من حيث البدن، من حيث الهيكل، من حيث الجمال، من حيث أداء الوظائف في أحسن تقويم. أخذ مثال هذه إيدك الآن، يدك هذه التي تحتوي على 5 أصابع، هذه حاجة تؤمن حاجة الإنسان منذ طفولته إلى أن ينتقل من هذه الدنيا، هي للبطش صالحة، للمعركة والقتال والعنف والدفاع والشدة صالحة، وهي للمسة حنان على رأس طفل صغير ممكنة، وهي بإمكانك أن تمارس بها أصعب الأمور، أي الآلات الضخمة الميكانيكية بهذه اليد تستطيع أن تديرها وتدبرها، وأيضا أدق الأشياء، هذه الصياغة الدقيقة اللي تحتاج إلى مكبرة أيضا نفس هذه اليد تستطيع أن تعطيك حاجتك هنا في هذا الأمر الدقيق وفي ذلك الأمر الخشن الغليظ، في أمر يحتاج إلى حنان ورقة تعطيك كامل حاجتك، وفي مكان يحتاج إلى شدة وقسوة تعطيك حاجتك. نفس الآلة، هذا سائر الأمور ما تسويها، الشيء اللي يفتح لك لنفترض باب أبو 100 إنش ما يمكن أن تجي تستخدمه على سبيل المثال في الصيانة، ما ممكن، هذا يحتاج إلى شيء وذاك يحتاج إلى شيء آخر، لكن هذه اللي تقدر تخدمك في الحالتين، لاحظ شلون؟ ورتبت بشكل لو اختل هذا الترتيب، يعني لو أن الإبهام على سبيل المثال ما كان موجودا، هذه اليد ما تقدر تخدمك نفس الخدمة. ولهذا الإنسان اللي وقاكم الله الأسواء والأمراض والأعراض على أثر قضية معينة يفقد إبهامه، كثير من قدراته تنتهي ما يقدر يسويها. الخنصر لو راح أيضا نفس الشيء، الوسطى كذلك، نصف الأصابع لو راح أيضا نفس الشيء، يعني هذه وهي أسهل الأمور الظاهرية عندنا، اترك موضوع القلب واترك موضوع الدماغ واترك موضوع الكبد واترك ساق والرئة واترك كل هالأشياء، هذه قدامنا الآن أسهل شيء بين يدي الإنسان. أكرم الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان بهذا الخلق الظاهري البديع والجميل الذي يستطيع أن يستخدمه ويقضي حوائجه طيلة حياته في كل الأمور، مو شغلة مال مثلا يقول لك هذه الآن مدة صلاحيتها 10 سنوات وانتهى الأمر، لا، طيلة عمر الإنسان المفروض أن أعضاء بدنه تخدمه. طيب لما يجي القرآن الكريم يقول أحسن تقويم، بعد ذلك لما يتكلم عن موضوع الروح هذا شيء آخر، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. روحوا ابحثوا في القرآن الكريم، قد لا تجدون نفس هذا التعبير مثلا في خلق السماوات، في خلق الأراضين، لكن في خلق هذا الإنسان اجي أحسن تقويم. ولما تحدث عن خلق الله الكامل لهذا الإنسان قال فتبارك الله أحسن الخالقين. بعض الإحصائيات اللي تحدثت عنها العلماء حقيقة عجيبة، يعني يقول لك هذه مثلا القلب الله يقي جميع المؤمنين من أمراضه، هي مضخة صغيرة قد الكف تقريبا، ولكن معد هذه حسب ما يقولون إلى أنها تستطيع أن تضخ طيلة الحياة مقدار من الدم، يعني مثل إذا مضخة تريد تجيبها شقد هذه القلب يضخ باستمرار وفي كل لحظة 72 دقة في الدقيقة كما ذكروا، بعضهم يقولون أقل أو أكثر. مقدار الدم اللي يضخ في بدن الإنسان يتحدثون عن شيء هائل، يقولون هذه قادرة على أن تملأ على الأقل 1000 بركة، كل بركة تحتوي على 75,000 لتر. فقط الملخص الصغير. يوم من الأيام إذا شوية خلل بسيط يقولون أوه الله يرحمه، هذا بعد كان ويانا والله اختار هذا، سد قلبي صارت عنه فالخلل بسيط. فالله سبحانه وتعالى أولا أكرم هذا الإنسان بخلقة حسنة وبدن جميل وأعضاء توفر للإنسان حاجاته كلها طيلة عمره، الأعضاء الداخلية والأعضاء الخارجية أنعم بها على هذا الإنسان، ويحق للإنسان أن يقول الحمد لله رب العالمين. أكرمنا الله بهذه الأعضاء، بهذه الجوارح، بهذه الأجهزة، بإمكاننا أن نتمتع في هذه الحياة من خلال هذه الأعضاء التي أكرمنا الله بها. ومو فقط أداء شغل، يعني مثلا هاي العين مو فقط المقصود منها أن تشوف، أن ترى وأن يكون موقعها في الوجه جميلا أيضا، لأنه بعض الأحيان عند تسوي فد جهاز يقضي لك شغلك ولكن مو جميل مو لطيف، تقتحم بالأنظار تسأم منه. خلقة الإنسان تجمع بالإضافة إلى أداء الوظيفة جمال المنظر، ولذلك يقولون الجمال الإنساني أبدع جمال في الكون، أحسن من جمال الطبيعة، أحسن من جمال الحيوانات، كذا هو الجمال الإنساني. فأكرم الله هذا الإنسان من غير يعني شنو احنا نطالب الله بفرد شيء، الله هو تفضل علينا وأكرمنا بهذا البدن وبهذا الوجود وبهذا الخلق. أصلا ما عندنا حق بالنسبة إلى الله أن نكون موجودين، لو أن الله لم يخلقنا، أكو واحد كان يروح داعي الله ليش ما خلقتني، ما يخلق. الله أوجدك وأوجدنا في هذه الحياة وأوجدنا بأفضل ما يمكن وأحسن ما يمكن. ولقد كرمنا بني آدم، هذا أول تكريم. تكريم الآخر، أكرمه بأفضل هدية وجوهرة قدسية خلقها على الإطلاق، وهي العقل. العقل غير البدن. الله سبحانه وتعالى في الروايات كما في الرواية عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجداده صلوات الله، صلوا على محمد. في وصيته لهشام بن الحكم يقول أول ما خلق الله العقل، فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، فقال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أفضل منك. سبعض الروايات أكو أول ما خلق الله نور سيد الأنبياء محمد. أكو طريق طبعا للجمع بين هذه أول شلون أول، ليش هنا قال أول وليش هناك قال أول، لكن مو محل حديثنا الآن. ف فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، فقال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أفضل منك، بك أثيب وعليك أعاقب. فجعل مدار الثواب والعقاب على العقل، ولهذا الإنسان الذي يفقد هذه الميزة لا تكليف له وبالتالي لا يعاقب. وفي نفس الوقت بمقدار عقل الإنسان يثاب، يعني اثنين يصلون صلاة مستحبة، اثنين يزورون زيارة مستحبة، طيب هذا يحصل لنفترض 100 حسنة، ذاك يحصل 80 حسنة. ليش يابا؟ نفس الزيارة ونفس الألفاظ؟ لا، هذا تعقله للعبادة أكثر، تعقله لمقام هذا المزور المعصوم أكثر، فيرجع زيادة الثواب إلى زيادة عقل هذا على عقل ذاك، زيادة وعي هذا على وعي ذاك، فهم هذا ومعرفة هذا على فهم ذاك. فالثواب مربوط بالعقل، العقاب أيضا مربوط بالعقل. هذه الجوهرة القدسية، هذا الخلق المتميز، أكرم الله سبحانه وتعالى به البشر، ففضلهم مثلا على من خلق من الحيوانات والحشرات والنباتات والكواكب وما شابه ذلك. هاي كلها ما عدا عقل اللي عند الإنسان، ليس لها ذلك العقل الذي هو موجود لدى الإنسان. لاحظ شلون؟ وإذا فقد هذا الإنسان، أنت تجد يعني هذا قد يكون هيكل ما أدري بدن جسمه يشابه الآخرين، ولكن شتان بين هذا الواجد والمالك للعقل وبين ذاك الفاقد للعقل. أكرم الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان بعد البدن والجسد المتميز، أكرمه بنعمة العقل، هذا أمر ثاني. وكرامة ثالثة أيضا، أكرمه بالتشريع الذي ينظم حياته، أرسل إليه الرسل مبشرين ومنذرين. ترى هذه تكريم، وإلا شنو قيمة الإنسان لولا رسالة الرسل والأنبياء؟ الأنبياء شنو شغلهم أساسا؟ أنبياء إذا تريد فالمثال جدا بسيط، واحد يريد يروح من مكان إلى مكان ما يعرف، فأنت يريد يوصل إلى لنفترض بيت في هذه البلدة ما يعرف الطريق، مرة أنت توصف إليه من بعيد هذا الطريق، مرة أخرى لا ترسل إليه ابنك، مرة أخرى أنت تروح إليه. لا ريب أن الحالة الثالثة هي أكثر تكريم لذلك الإنسان، صحيح ولا لا؟ هذا إذا كنت متساوي وياه، فكيف إذا كنت أفضل منه؟ هذا بعد تكريم ما بعده تكريم. الله سبحانه وتعالى أراد من البشر أن يعبدوه حتى يصلوا إلى الجنة، في سبيل ذلك أرسل إليهم دليلا. هالدليل هذا مو مجرد كلام فقط، وحي أو ينزل صحف مثل الوصف ما توصل وصف إلى الإنسان، لا، ولا جز أي إنسان عادي، وإنما أرسل أفضل الخلق وهم الأنبياء، وأرسل أفضل الأنبياء وهو نبينا محمد. خاتمة للأنبياء لكي يرشد البشر، هذا معنى أنه النبي محمد صلى الله عليه وآله وهو الأفضل والأعلى والأكمل في البشر، يجي حتى فقط شغله يجي حتى ياخذ بايدك انت من الظلمات الى النور، يوديك الى باب الجنه. اي كرامه اكرم الله سبحانه وتعالى بها البشر افضل من هذه الكرامه ان يخلي مثل سيد الانبياء صلى الله عليه واله دليلا لك ومرشدا اليك ومعلما لك طريق الهدايه؟ مو احسن من هذه الكرامه؟ مو اعظم من هذه الكرامه؟ طيب، وجاء بهذا التشريع اولا جاء هذا النبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه، وجاء معه بتشريع في كل مفردة من مفرداته فيها تكريم لهذا الإنسان. أول شيء جاء وصان دمه، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فصنع صيانة لهذا الإنسان المسلم، صنع حصانة لهذا الإنسان المسلم لا يعتدى عليه في حياته، لا يعتدى عليه في أمواله، لا يعتدى عليه في عرضه، ضمن تشريع صارم. أكثر من هذا، مو قضية جرح وقضية قتل، لا، حتى كلمة ما يجوز. سأفترض واحد يجي يستغيب إنسان، لا مثلا يقول فلان بخيل، طيب هذا إذا كان هذا الأمر موجود فيه، أما إذا ما كان موجود فيه يصير بهتان. هذه غيبة، فلان بخيل، وقد يكون بالفعل هم ذلك الرجل بخيل، ولكن ذكر أخاك بما يكره هو من الغيبة. زين الآن لما لا تقلوا له بخيل خسر شيء؟ ما خسر شيء، طلع من جيبه الفلوس؟ أبدا. طلع من جسمه الدم؟ كلا، ما أبدا. من الناحية الظاهرية لم يخسر شيئا، إنما خسر في ماذا؟ في شخصيته، في وجوده الاجتماعي كشخص ما خسر، كشخصية خسر، كبدن ما خسر، كوجود اجتماعي خسر. حتى المقدار الإسلام جاء التشريع الذي أكرمنا الله به وجاء به سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله، جاء بتحريم هذا من أجل أن لا يقتحم أحد شخصية أحد، ومن أجل أن لا يلغي أحد الوجود الاجتماعي لأحد آخر، التهمة نفس الشيء، النميمة كذلك. حتى هالمقدار صان الدين، صان هذا التشريع وجود هذا الإنسان المسلم، فأكرمه أولا بأن فضله على سائر المخلوقات بالخلقة التي أحسن إبداعها وأحسن إنشاءها جمالا ووظيفة وأداء وكمالا، وهذا لا يتوفر في غير هذا الإنسان. هل خليط بين المادة والروح ما موجود في سائر المخلوقات، بحيث أم الإنسان عنده جانب مادي وهم عنده جانب روحي؟ ما موجود لدى الملائكة مثلا، ملائكة كلها جانب إلهي، ما عندها جانب مادة ولا شهوة ولا رغبة ولا هم يحزنون. لكن هذا الإنسان عند كل هذه الأمور وبهذين الجانبين تعمر الأرض، لولا وجود هذين الجانبين معا لما أمرت الأرض. فأكرمه الله بهذا الجانب، أكرمه أيضا بأن أعطاه الله العقل المدبر الذي هو أفضل خلق خلقه الله سبحانه وتعالى، وأيضا أعطاه التشريع، أعطاه التشريع الذي يحفظ حياته ويحفظ ماله وعرضه وأرسل إليه الأنبياء لكي يوصلوه إلى جنان الله عز وجل. يأخذون بإيده خطوة خطوة، عمل عمل، إلى أن يوصلوه إلى الجنة. أكو تكريم أحسن من هذا في هذه الحياة؟ ينعم الله على الإنسان بهذا البدن الجميل ويعطيه العقل المدبر، ويرسل إليه أيضا أنبياء بهذا المستوى اللي شغلهم أنه يعلموه وين مواضع الخطأ والصواب حتى يفوز بجنة عرضها السماوات والأرض. فهذا من تكريم الله للإنسان. لاحظوا في صيانة هذا التشريع للإنسان في حياته وحتى بعد مماته، وهذا من الأمور العجيبة حقيقة. يعني معقول أن تشريع مثل التشريعات الوضعية موجود فيها صيانة للإنسان في أثناء حياته؟ يقول لك هذا الإنسان مثلا لا يجوز سرقته، لا يجوز الاعتداء عليه، إلى غير ذلك. لكن بعد أن يموت خلص، هذا جنازة، هذا ما إلى قيمة. ولذلك أنت ترى ما هو موجود في الغرب والشرق من الأمور الشهيرة. مثلا في الهند على سبيل المثال، الإنسان إذا توفي تكريمه عندهم ماذا؟ أن يحرق بدنه. وفي بعض التوجهات عندهم وأن زوجته أيضا لازم هي تحرق روحها ولو كانت حية للوفاء. وتعالى تتصور مثلا في الأسرة الوالد متوفى والحطب مجمع، والوالدة لوفائها هنا لازم تحرق نفسها، والأولاد هناك لازم يحترق قلبهم على أبوهم وعلى أمهم. تقول هذه بلدان متخلفة وأماكن ما أدري كذا وإلى آخره. لا، حتى في بعض البلدان المتقدمة في السويد من بلاد أوروبا وهي من البلدان المتقدمة جدا، ذكرت الصحف قبل مدة من الزمان أن بعض البرلمانيين طالبوا بمناقشة هذه القضية. يقول إحنا ليش ندفن هذول الموتى في المقابر ونلوث الأرض والبيئة؟ ليش ندفنهم هنا؟ إذن وش تسوي فيهم؟ قال إحنا بدل ما نصرف وقود بترول وما شابه ذلك لتسخين مياه المنازل، نجمع هذول كل الجثث ونسويهم وقود ومحرقة نحرقهم حتى تسخن المياه هذه. وتعال انت ذاك البعيد تسبح من الصبح على جنازة فلان مثلا من الجيران. طيب، كل هذا اضرار بالبيئة، ان تدفنهم في الارض تلوث الارض، وش تستفيد منهم؟ بدل ما نصرف على مثلا التدفئة والتسخين المياه في الشهر كذا دولار، خلينا هذول الأموات من الجيران وغيرهم أهل الزيارة نجمعهم كلهم في فرن ونسخن هذه المياه بهم. الدولة متقدمة. طيب، الإسلام يجي مو بس يعطي صيانة وكرامة للإنسان في حياته، بل عندنا حرمة الميت المسلم، حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. ما يقدر واحد يقول ما دام هذا ميت الآن ما يتألم، خليني أقطع إيده، خليني أقطع رجله، ما يجوز، هذا حرام وفي عقوبة شرعية دنيوية وأخروية أيضا. ليش؟ لأنه اعتداء على حرمة الميت المسلم. بل عندهم الحديث في قضية نقل الأعضاء، هل يجوز نقل الأعضاء من شخص متوفى إلى شخص آخر أو لا؟ الرأي المشهور عدم الجواز إلا إذا توقف عليه حياة مسلم يتوقف على هذا العضو اللي ينقل إليه. ذاك الوقت تتعارض بعد حرمتان، حرمة حي مسلم مع حرمة ميت مسلم، فيجوز أن ينقل ضمن شروط معينة، مو هالشكل قدرة. صحيح هذا ميت ولكن له حرمة وله احترام وله تكريم. طيب، فلا بد أن يحترم هذا الميت المسلم ضمن التشريعات الإسلامية، ولا يجوز أن ينتهك، لا يمثل. شوف، عدو قاتل لأمير المؤمنين عليه السلام اللي قتل الأمة بمقتله، قتل رسول الله. يا علي، من أحبك فقد أحبني، ومن أبغضك فقد أبغضني، ومن أطاعك فقد أطاعني. فكأنما قتل رسول الله. ولكن مع ذلك القانون الأمريكي يقول إذا أنا مضيت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة، ولا يمثلن بالرجل. فإني لا يمثلن يعني بعد الموت. وفإني سمعت رسول الله يقول إياكم والمثل ولو بالكلب العقور. فإذا أكرم الله هذا الإنسان بتشريع من هذا المعنى، ولذلك نحن نجده هذا الأمر في تقاليد المسلمين عامة، أنهم يكرمون الميت وألا يقتحموه إلا في حالة بني أمية لعنة الله عليه، هذول اللي غيروا القوانين ومارسوا خلافها. وين كرامة الإنسان المسلم؟ ووين رد صدر الحسين وظهره بحوافر الخير؟ وين هؤلاء؟ ووين أنهم بدل أن يأتوا إلى مواساة أهله الفاقدين يأتون بقبس من النار حتى يحرقوا مخيم؟ هؤلاء مارسوا شيئا خارجا على كل القوانين والقيم الدينية. ولذلك الحسين عليه السلام عرفهم وقال وعلى الإسلام السلام إذا بليت الأمة براع مثل يزيد. ونهض نهضة تلك العظيمة التي ضحى فيها بالغالي والنفيس إلى أن أدركته شهادته صلوات الله وسلامه عليه، بعد أن ضحى بين يديه أنصاره وأهل بيته. في اليوم العاشر من محرم حدثت هذه المعركة الفاصلة التي وإن قتل فيها الحسين ظاهرا لكنها كانت مبدأ لانتصار الحق على الباطل في كل زمان. صف الحسين سلام الله عليه ذلك المعسكر الصغير في وجه ذلك الجيش اللجف، وبدأ يخطب فيهم خطبته المعروفة. أما بعد، الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال، متقلبة بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرته والشقي من فتنته، وأراكم قد اجتمعتم على أمر أسخطتم فيه ربكم وأعرض بوجهه الكريم عنكم، فنعم الرب ربنا وبئس العبيد أنتم، أقررتم بالطاعة وآمنتم بما نزل على الرسول محمد، ثم إنكم زحفتم إلى عترته وذريته تريدون قتلهم، فتبا لكم ولما تريدون، هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم. أنشدكم الله، انسبوني معرفة من أنا، ثم ارجعوا إلى أنسابكم وأحسابكم، فانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ أولست أنا ابن بنت نبيكم وابن وصيه؟ أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي؟ أوليس جعفر الطيار عمي؟ أولم يبلغكم مقالة رسول الله لي ولأخي الحسن؟ هذان سيدا شباب أهل الجنة، فإن صدقتموني فيما أقول وهو الحق، والله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله ينقت أهله ويعاقب من ارتكب، وإن كذبتموني فإن فيكم من إذا سألتموه أخبركم. سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد الخدري وأنس بن مالك وزيد بن أرقم، يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله في وفي أخي الحسن. ويحكم، أما في هذا زاجر لكم عن سفك دمي وانتهاك حرمتي؟ فأقبلوا لا يكلمونه ولا يجيبونه. قام زهير بن القين وخطب خطابا، وقام الحر بن يزيد وخطب آخر، وقام برير وخطب ثالثا، فلم ينفع في أولئك القوم، قست القلوب فلم تمل لهداية، تبا لهذيك القلوب القاسية. جاء الحسين بأبي وأمي مرة أخرى وخطب فيهم خطابه الأخير، وقال تبا لكم أيتها الجماعة وتاحا، أحين استصرختمونا والهين فاصرخناكم موجفين، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم، بغير عدل افشوا فيكم ولا امل اصبح لكم فيهم، فهلا لكم الويلات، تركتمونا والسيف مشيم والجاش طامن، والرأي لما يستحصف، ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدباء، وتسارعتم إليها كتسارع الفراش، أجل والله غدر فيكم قديم، وشجت عليه أصولكم وتآزرت فروعكم، فكنتم أخبث ثمر شجا للناظر وأكلة للغاصب، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيات من الذلة، يأبى الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون، وأنوف طابت وحجور طابت وطورت، وأنوف حمية ونفوس أبية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. لم يكلموا أحد إلا أن عمر بن سعد جاء وتوسط بين العسكرين وأخذ سهما ووضعه في كبد قوسه ورمى به إلى مخيم الحسين، فتسابقت السهام، قيل 4000 نبلة وسهم تسابقت إلى مخيمات أبي عبد الله، حتى وصلت إلى النساء وشكت أجرهن، فصحن ونادينا وحسينا ومظلوما. قال الحسين هذه رسل القوم إليكم، قوموا إلى الموت الذي لا بد منه. فقام أصحاب الحسين واقتتلوا قتالا عنيفا مع الأعداء، ثار الغبار على القسط، طحنوا القوم طحنا، لكن كان هؤلاء قلة وأولئك كثرة، ما أن انقشع الغبار إلا وخمسون شهيدا من أصحاب الحسين على رمضاء كربلاء، قضى حق عليهم دون الخيار، ولا خلى أخوات حسين تنضم لما ماتوا، تفايض منهم الهام وقتها ومثل ما هو النجم من خار. ثم إن أهل البيت عليهم السلام برزوا إلى القوم فرادا، فبرز علي الأكبر شبيه رسول الله صلى الله عليه وآله، وما لبث أن نادى أبا عليك مني السلام، هذا جدي قد سقاني بكأس الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا. وبرز بعده آل عقيل وآل أبي طالب حتى تفانوا، ولم يبق مع الحسين إلا أبو الفضل العباس، وهذا حمل القربة وذهب إلى شاطئ الفرات وملأ القربة ماء، لكن قطعوا يمينه ويساره وقذفوا هامته بعمود من حديد، فرجع الحسين يكفف دمعه إلى المخيم وينعى أخاه يسكن راح الضب وراح الضغم اللي يرفع الرأس وظل يبجي عليه الدرع والطب. ثم إن الحسين سلام الله عليه ودع نساءه وأطفاله، فأحطن به إحاطة السوار بالمعصم وهن يناديهن إلى أين يا حمانا، إلى أين يا رجانا، إلى أين يا نعم الخلف، إلى أين يا بقية السلف. ودعهم وداعا أخيرا وانطلق إلى الميدان وهو يقول: أنا الحسين بن علي، آليت ألا أنثني، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي. فكان لا يلحق أحدا إلا بعجه بسيفه، ولا يلحق أحدا إلا طعنه برمحه، وهو يقول: إلى أين تفرون وقد قتلتم إخوتي، إلى أين تفرون وقد قتلتم أهل بيتي، إلى أين تفرون وقد ذبحتم أنصاري، فأكثر القتلى والجرح فيهم، إلى أن نادى عمر بن سعد: ويحكم أتدرون من تقاتلون؟ هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتال العرب، ألا لا يبرز إليه أحد، ولكن احملوا عليه من كل جانب ومكان. فحمل الجيش على أبي عبد الله ودار العسكر على حسين، يا حي ناس بالرماح وناس بالسيف، يشبه دارها على الليث المخيف، بياض العين بصبعها يتدور. فبلغ التعب من إمامنا مبلغا، وأكظه الظما وأعياه نزف الدماء، فوقف يستريح قليلا. عظم الله أجرك يا رسول الله، بينما هو واقف وإذا بحجر أبي الحسون يقع في جبينه، أسال دماء الإمام سلام الله عليه. أراد الإمام أن ينشف الدم فامتلأت العمامة، فرفع الإمام ثوبه لكي يمسح الدم عن وجهه وعينه، فسدد اللعين حرملة سهما مثلثا مسموما، ما أخطأ أن وقع في أحشاء الإمام. أيوا حسين، كثر نسف الإمام عليه السلام ولم يستطع أن يتحامل على يخرج السهم من أمامه ما استطاع فأخرجه من قفا وانبعث دمه كالميزان ولم يستطع الاستمساك على ظهر الفرس فهوى إمامنا على الأرض صريعا أيها إمام أغمي على أبي عبد الله أراد فرسه منه أن ينهض فما نهض بينما الفرس كذلك وإذا به يخضب ناصيته بدم الإمام هنا يصف المشهد إمامنا صاحب العصر والزمان في زيارة الناحية ويقول وهويت إلى الأرض صريعا تطأك الخيول بحوافرها وتعنوك الطغاة ببواترها قد رشح للموت جبين واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك وأسرع جوادك إلى الخيام محمحما داعيا وبالظليمة مناديا فلما رأينا النساء جوادك مخزيا ونظرنا السرج عليه منويا خرجنا من الخدور ناشرات الشعور على الخدود إلى طمات وبالعويل داعيات وبعد العز مذللات وإلى مصرعك مبادرات ماذا رأينا في ذلك المشهد فرأينا شمرا قد صعد على شيبتك بيده ذابحا لك بمهنده أيوا حسينا وسيدا جاءت زينب على بعض الروايات تدافعه يا خايب خل الخويا حسين نسألك اللهم ونتوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين إخواني الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا واصلح حوائجهم اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نودي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.